بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم، وقراءتنا في تفسير سورة التوبة، وقفنا عند قول الله عز وجل: الأعراب أشد كفرا. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم، وأشد وأجدر، أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، كما قال الأعمش عن إبراهيم: قال جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني وإن يدك لتريبني. فقال زيد: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين، اليمين يقطعون أو الشمال، اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وساق بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية تبع الصيد غفلا، ومن أتى الشيطان افتتن، ومن أتى السلطان افتتن. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن سفيان الثوري به، وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الثوري.
وصححه العلامة الألباني كما جاء في الحاشية. نعم.
ولما كانت
وابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، والأعراب هم سكان البادية، ولا هم الأعراب وهم سكان البادية. ويظن البعض أن الأعراب يعني العرب، لا، العرب أعم، العرب أعم، لكن الأعراب هم سكان البادية، وفيهم المؤمنون كما قال تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، وفيهم الكفار والمنافقون كما قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. فقال ابن كثير: أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وهذا في الجميع، هذا لا يختص به الأعراب، بل وفي أهل الحضر كفار ومنافقون ومؤمنون. لكن الفرق ماذا؟ أن في الأعراب الكفار والمنافقون أعظم من غيرهم. قال: وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى ألا أعلموا حدود ما أنزل الله على رسول، نظرا لقلة العلم وكذا، والبعد عن الحضر وأهل العلم. والحقيقة بأن البعد عن أهل العلم يورث ذلك، وكلما كان الناس أبعد عن العلماء وأبعد عن مواضع الهداية والاستقامة وتعلم الدين، كلما كان الكفر أقرب إليهم والنفاق أقرب إليهم، لأن الإنسان بالعلم ينتفع، وبالعلم يلين قلبه، وبالعلم يلين قلبه. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يبتعد عن مواضع العلم، بل ينبغي أن يضع رحله دائما حيث العلماء، يضع رحله دائما حيث العلماء ويحرص على هذا، هذا أمر معروف. الإنسان مع العلماء يعرف الاعتقاد الصحيح، الإنسان مع العلماء يعرف العبادة الصحيحة، الإنسان مع العلماء يعرف الحلال والحرام، الإنسان مع العلماء يعرف المواعظ التي ترقق القلب. ولا شك أن الخير كله في العلم، أن الخير كله في العلم. فما عرفنا الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عرفنا الدار الآخرة وما فيها إلا عن طريق العلم. ولهذا وطن نفسك على طيرة حياتك، ما المكان الذي تقطنه وتسكنه؟ ما تقول هذا مكان أنا ولدت فيه وفيه آبائي وأجدادي وفيه أرضي وفيه وفيه وفيه. هذه أمور وإن كان الطبع يميل إليها، لكن قدم الشرع على الطبع. ماذا يفيدك أن تعيش في أرض آبائك وأجدادك إلى أن تموت؟ لأن هذه أرض أبي، وهذا أرض أخي، وهذا أرض كذا وكذا، وهذا بيت أبي. أنا ما أفرط في بيت أبي أبدا. نحن عندنا جميعا مثل هذه الأمور الطبيعية إذا لم نقصها ونزلها بميزان الشرع. يعني فعلا إنسان غالي عليه جدا البيت الذي ولد فيه وتربى فيه وترعرع فيه وكذا وكذا. بل الإنسان لو خير، يعني ولو كان الإنسان الأمر بيده مطلقا لبقي في البيت على وضعه، ما بناه ولا جدده ولا شيء، لأن فيه المشاعر وفيه العواطف وفيه وفيه، لا شك. لكن العلم هذبنا والوحي ربانا أن الإنسان يكون حيث يكون نفعه الشرعي. فحينما أكون في أرض أبائي أو في بيت أجدادي الذين تربيت معهم وبينهم، أو أن وأكون بعيدا عن العلماء، فيقل معرفتي بالحلال والحرام وتقل معرفتي بالعقيدة الصحيحة، أو أكون مع العلماء فأعرف ذلك كله. أبائي لا أنجو بصحبتهم وأجدادي في أماكنهم من بدعة أو من مخالفة أو غير ذلك، فإن الأرض قيمتها بالنسبة للهداية لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا، بل حياة الأرض بالوحي. وعليه خذ قرارك سريعا، تجلس في بيئة العلماء أو تجلس في البيئة التي تربيت فيها وترعرعت كذا. ما بلدك؟ بلدي بلد العلم، بلدي البلد التي يرقى فيها ديني وأعرف فيها ربي ورسولي وأعرف فيها دين الإسلام بالأدلة. هذه بلدي التي أقطنها إلى الممات حيثما يكون النفع الشرعي. هذه مسألة يا إخواني قد نحتاج إليها في الحقيقة، قد نحتاج، بين الطبع والشرع، بين المصلحة الدنيوية والمصلحة الشرعية يأتي قرارك في هذه المسألة. كلنا يحتاج لهذا، كلنا يحتاج لهذه المسألة. هذه المسألة مسألة مهمة، مسألة مهمة في توجهي، مسألة مهمة في اختياري، في صياغة حياتي وأين أعيش. أعيش في بلد زوجتي، أو أعيش في بلد درهمي، أو أعيش في بلد بيئتي التي نشأت فيها، أو أعيش في بلد العلم. هذه أربعة. أعيش في بلد درهمي حيث سعة الأرزاق والرغد لكن الدين قليل، أعيش في بلد آبائي وأجدادي وكذا حيث الأنس والطبع. لعل الواحد بعض الرؤى يراها الآن بيراها في البيوت القديمة، ما يراها في البيوت الحديثة، وكأنه ما بنى. مثلا لو رأى رؤيا يراها في البيت القديم أيام أجدادي وأبائي، ربما ما يراها في البيت الحديث الذي يعيش فيه. بالطبع، الطبع كلنا يأنس بهذا، كلنا يأنس بهذا. أو أعيش في بلد العلم، لا تتردد، لا تتردد أبدا أن تعيش في بلد العلم. أي شيء وأي بلد ترجحها على بلد العلم، على بلد السنة، على البلد التي تزكو فيها نفسي، أسمع علما، أرى إخوانا لي أنشط بهم على الدعوة إلى الله، آنس بهم من وحدتي، أتسلى بهم من غربتي. الغربة الأعظم يا إخواني غربة الدين، ليست غربة الأوطان، إنما الغربة الأعظم هي غربة الدين. يوسف نيجيريا؟ لا، يوسف بلد العلم، ولد في نيجيريا ومات في أي بلد أخرى، بلد العلم حيث ما كان، هي بلدي التي أعيش فيها، ما أقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. فإذا هذه مسألة مهمة ومهمة جدا، كما قلت لكم هي مسألة قد تحدد توجهي في حياتي. فإذا كان الناس يعيشون حيث النيل فيجدون الأرض، حيث الصناعة فيجدون بلد المصانع، فيعيشون حيث الدرهم والدينار والدخل الذي يكفينا وغير ذلك، نقول أعظم من هذا كل أن تعيش في بلد تتصبح فيها بالعلم وتتمسى فيها بالعلم، بلد إذا أردت أن تعرف حكم الله وجدت من يدلك، بلد إذا شعرت بالغربة من الفتن وغير ذلك وجدت من يؤانسك. هذه البلد التي أعيش فيها، هذه البلد التي أعيش فيها. ومن هنا لم يكن استحباب في حياة البادية، وماذا عسى أن تكون الحياة في البادية بعيدة عن العلماء غالبا، بعيدة عن مخالطة من يرق بهم قلبي. الإنسان مع جبال ومع إبل ومع راعي ومع كذا ينام ويقوم وغير ذلك، أما علم فهو بعيد. إذن الذي تحيا به القلوب هو العلم الشرعي، الذي تحيا به النفوس هو تذكر الله والرسول والدار الآخرة. إذن هذه يا بلدي لا تتردد، خذ 1000 فدان مزروعة في البادية والصحراء ولا تسمع درسا، ولا يكون عندي 1000 جنيه فقط في بلد أسمع علما وآنس بإخواني على السنة، لا أجد غربة. إذا وقعت فتنة إذا العالم أقرب شيء إلي، إذا وقع شيء إذا العالم أقرب شيء إلي. يبقى هذه مسألة يا إخوان تتحدد، أعيش في أوروبا حيث وحيث، ولا أعيش في بلاد المسلمين حيث وحيث، هذه بلد فيها وهذه بلد فيها. إذن ما البلد التي أختارها للإقامة؟ هي بلد العلم والإيمان، بلد العلم والإيمان، البلد التي أجد فيها نفسي، أجد فيها قلبي، أجد فيها ديني، ينشأ ولدي بين يدي أهل السنة، ينشأ ولدي بين يدي أهل السنة. هذا هو الأمر، وليس فيه لبس، وليس فيه استشكال، لأنك لن تستشكل إلا بدرهم ودينار في بلد تجدها، أو لا تستشكل إلا في بلد نشأت فيها في أوطان تشعر بالأنس وتشعر بكذا، أو في بلد أو في بلد أو في بلد. لا تعدل ببلد العلم شيئا، إنها الأرض الحقيقية، إنها البلد الطيب. ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يعدل بهذا. أما قرأتم كثيرا بأن من أهل العلم من يفسر قول الله عز وجل أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ قالوا هذا إنما يكون بموت العلماء، يعني مات العالم في الأرض ماتت الأرض، إذ حياة الأرض هذه إنما تكون بالوحي، حياة القلوب إنما تكون بالوحي. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا ماذا للقلوب دائما. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، إلا نكدا. إذن البلد، ما هي البلد التي أختارها لإقامتي؟ الجواب هي البلد التي أجد فيها ديني، هي البلد التي أرقى فيها بطاعتي، بلد إذا نسيت ذكرت من خلالها، وإذا ابتعدت قربوني، وإذا جهلت علموني، وإذا قسى قلبي ذكروني فرق قلبي. هي ذي البلد، هذه يا بلدي، غيرها إنما يراعى فيها مصلحة دنيوية، وليس هذا الذي يبحث عنه المؤمن أول ما يبحث، وليس هذا الذي يتعلق به المؤمن. ولهذا نجد السلف الصالح غالبا، العلماء وكذا، غالبا ما غيروا البيئات، حيث العلماء هذا يرحل من هنا إلى هنا إلى هنا، ولهذا تجد ولد في كذا ومات في كذا بلد أخرى. الصحابة رضوان الله عليهم، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم أكثر من 100,000 صحابي، كم الذين دفنوا في المدينة؟ القلة من الصحابة رضوان الله عليهم، والباقي توزعوا في الأرض. فلهذا كما قلت، بلدك دينك، وطنك علمك، واضح يا إخواني؟ فهذه مسألة لا لبس فيها ولا تحتاج إلى تردد، لا تحتاج إلى تردد. نعم نعم، ماذا؟ لعل هذا وقتها، فناسبت الرؤية واقعا، لعل يكون على خير ما في هذا الوقت، فتكون هذه من مناسبة الرؤية للواقع، وقد تكون رؤية رمزا. مسألة الرؤية حقيقة مسألة فيها خفاء، والإنسان ما يجزم، فقد ترى الرؤية فيما يبدو أنها مزعجة وهي مطمئنة، أو مطمئنة وترى فيها مثلا تشهد الإنسان بالصح، وقد لا تكون كذلك، قد يكون فيها ما لا يكون بحسب الظاهر الإنسان ما يعرف، وقد تكون على حقيقتها لكن تناسب حالا كان في وقتها، فالله المستعان. نعم.
صلى الله عليكم شيخنا. هذا أخ يسأل عبر الشبكة، يقول أنا أريد أن أجاهد نفسي على أن أرحل إلى بلد العلم، ولكن الطبع يغلبني، فماذا أفعل؟
لا، اغلبه واستعن الله عليه، قل اللهم أعني على طبعي، لأن الإنسان كما قلنا يأنس إلى مثل هذه الأشياء، يأنس إلى بلده، يأنس إلى أصحابه، يأنس إلى النزه، يأنس إلى التفلت نوعا ما، لكن الحياة جهاد على الشرع والامتثال. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لابد يكون الإنسان نوع من الجهاد. إنما كلنا سراح، ذاك الرجل الذي لو ترك لنفسه لاختار أصحابه القدماء ولو كانوا بعيدين عن العلم، معهم أساس الاستقامة بس كده، فالإنسان يحب ويأنس أن يجلس معهم. هذا واحد. اثنين، يميل إلى الأرض التي ينشأ فيها، ولهذا كان صعب على أبائنا وأجدادنا وكذا أن يبيعوا قيرة واحدة مما ورثوها، غالبا تجد الأرض تتوارث، ويوم شديد أن تبيع الأرض التي كانت هي أرض أبيك أو أرض كذا، وحتى تجد طقوسا في العائلات، لو هتبيع الأرض ولابد بيعها لعمك، بيعها لأخيك، ولهذا يعطون حق الشفعة على مثل هذا، وإن لم يكن جارا يعني أحدث شفعة جديدة، وهي مثلا ممكن تكون أرض أنت لست بجاري بمراحل، ولكن أخي يريد أن يشتريها، ابن عم يريد أن يشتريها، هل يقدم على غيره؟ بيقدمون طبعا، الناس يقدمون، هذا دي أرضنا، هذه أرض أباء وأجداد. لكن الدين رقى بنا الحقيقة، وحينما ننظر سبحان الله إلى المهاجرين الذين نشأوا في ماذا، والله قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا كله من أجل الدين، هذا كله من أجل الدين. نشأوا في مكة ولكن هاجروا إلى ماذا؟ هاجروا إلى المدينة وعاشوا المدينة وماتوا بها. نعم نعم.
يقول تعالى الأعراب هم سكان البادية والبلاد أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية
أعطينا.
والأعمال والأحكام.
قول السعدي رحمه الله الأعراب وهم سكان البادية والبراري أشد كفرا ونفاقا من الحاضرة الذين فيهم كفر ونفاق، وذلك لأسباب كثيرة منها أنهم بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام، فهم أحرى وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله من أصول الإيمان وأحكام الأوامر والنواهي، بخلاف الحاضرة فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله.
لأنهم موجودون في ماذا؟ لأنهم موجودون في بيئة العلم، ولهذا الله عز وجل جعل رسله من أهل القرى ولم يجعله من أهل البادية. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. نعم.
فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية. وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية.
لطافة الطبع لأن البادية البيئة مؤثرة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أن الغلظة في تجدها في أهل الإبل نظرا لما يصحبون، فكيف إذا مع الإبل الصحراء والبادية والبعد عن هذا؟ لا شك معروف، هذا معروف أن أهل البادية فيهم من غلظ الطبع ما ليس لغيرهم، وإن كان فيهم الحمد لله الخير والإيمان، لكن لا يرقون إلى مثل بيئات العلم التي يجد الإنسان فيها نفسه. أنت نفسك الآن، يعني أنت نفسك وأنا وغيرنا يجد ماذا يا إخوان؟ يجد رقة القلب ورقة الطبع يجده مع العلم لا شك. صباح تسمع فيه آثارا، صباح تعيش فيه مع أئمة السلف، مساء تعيش كذلك في عين السلف. ما الذي يحصل لك؟ ما الذي يحصل لك؟ الإنسان يجد في مجالس العلم من النشاط ومن رقة القلب ما يجد. تخيل أنك معزول عن هذا، الإنسان يعيش بغربة يا إخواني لو توقفت الدروس، يعيش في غربة لو توقفت أسبوعا، يشعر كأنما ما سمع علما قط. سبحان الله، والله إخواني سبحان الله. كالإنسان يجد مثلا الفجر في درس يعني بعض مشايخنا، يعني ولو كان 3-4 ساعة ولا نصف ساعة، مجرد أن ترى الشيخ وتجلس في مجلس العلم، الإنسان كان يذهب إلى العمل إلى مدرسته وكذا، يعني نشاط وعلو إيمان ونشاط على الطاعة بما سمع من علم، بما رأى من العلم وأهله. كذلك المساء ما تشعر بتعب ولا نصب، ولا تشعر بغربة، ولا تشعر بمسألة الريال والمصاريف وابنينا وروحنا وجينا وهنعمل ونسوي لو أنك بعيد عن هذه المحاضن الإيمانية هتجد نفسك ماذا؟ قد انفرض بك الريال، فلان بيبني، فلان اشترى شقة، فلان اشترى، هتشتري في السادات، هتشتري في عشر من رمضان، ورايح عشر من رمضان على السادات، على فلان اشترى، وانت فلان اشتراش، وانت كذا، تب تشوف لك درس بعد مش عارف ايه، تب تجيب لك درس بعد العشاء، تب تشوف لك درس، وتعيش بقى مع هذه البيئة. والله يا اخواني بعض الاخوة يقول لي يوما ما، وكان من حفظ كتاب الله، يقول انا منذ ان اتيت المملكة وكم قبل ما يذهب حاله غير يعني، ودائما دائما دائما كان اللي يذهب يسافر هناك تحت مبدأ واحد، وقد يكون صادقا في مبدأ فعلا، وهو ايه؟ انا بروح سنتين ثلاثة اجيب لحاجة احمل بها بحيث استطيع امارس الدعوة الى الله عز وجل وانا كذا. دي دائما الغرض. الاقامة كانت رخصة القيادة كانت تقريبا كان تجد ايه يعني على مدار 4 سنوات، كان الى 4 سنوات ما ادري، كانت رخصة القيادة 5 أو 4، يعني المهم ما كان احد يتخيل ان يجلس مدة. طبعا كانت الاعارة 4 سنوات وغيرها، تتخيل يعني هتعود لـ4 سنوات زمن بعيد جدا. تلاقي نفسك بقى بعد ذلك الرابعة أنه الرابعة الثالثة ولا الرابعة الرابعة ولا الرابعة الخامسة، فجأة كده تلاقي نفسك 8 12 16 عد في هذه. طيب لما تكون مع العلم والعلماء كل هذا شيء طيب، لكن لما تكون مع الدرهم والدينار والريال حينئذ يقسو قلبك ويجتمع همك على أول اشتري قطعة أرض، ثانيا ابن قطعة الأرض، ثالثا سنوات وأنت بين على العلم حتى تحصل هذا. يبقى لابد من عمل، عمل دؤوب، عمل دؤوب ليل نهار ليل نهار ليل نهار. يعني في الوقت من الفجر للمدرسة التوصيل، شوف عربية كده ووصل ايه طلاب رايح جاي معايا 4 5 6 طلاب، يبقى كده في المساء تطلع مدرستك وانت راجع تجيب لك برضو 4 5 طلاب كده، بعد العصر كده، بعد المغرب درس، بعد العشاء درس، درس طبعا من اجل هذا. انخلاعك من هذا هيقسي القلب، لكن حينما تعيش مع محاضن ايمان ومحاضن العلم ورق قلبك وغير ذلك تجد نفسا اخرى. فالشاهد الشاهد الله يقول سبحانه وتعالى هذا في محكم كتابه الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الرسول. ده العلة لماذا هم أشد الكفر في غيرهم، لكنهم أشد كفرا من غيرهم لأن اجتمع لهم الكفر والطبع وغلظ الطبع، يعني غلظ الطبع هكذا. ولهذا كان بعضهم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى بعضهم فله لغة غير لغة من يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، له لغة غير وله نوع خطاب غير. وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، السبب البعد عن العلم، أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يبقى هذه علة في وجود الجهل بما أنزل الله عز وجل على عباده وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
يبقى بيئة العلم بيئة الخير، بيئة الخير بيئة العلم هي بيئة الخير. فابحث عن أرض تجد فيها معرفة بالله، معرفة برسول الله، معرفة بدين الله، تربية لأولادك وأبنائك. غالي جدا يا إخواني وعظيم جدا 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 أن يكون المحفظ لولدك في الحلقة على السنة، أن يكون الأخ الذي تصحبه على السنة، أن تكون البيئة التي أنت فيها بيئة على السنة. نعمة يا إخواني، نعمة من نعم الله العظيمة. الإنسان أكثر المناهج المنحرفة ترجع إلى نشأة أفرادها. أنت لو نشأت في بيئة فيها الإخوان بكثرة ونشاط لهم وانت صغير زي محمد كده، لما ينشأ محمد هينشأ محمد مثلا على فكر شيخ الموجود، تعال يا محمد أحفظك، تعال يا محمد أعلمك، تعال يا محمد كذا. جت ربعة نعمل ايه، يبقى ربعة ونطلع وكلام من ده، فين ابوك كذا، ابوك نطلع، ده معروف. انت ما تكون انت في بيئة من هذه الإخوانية وانت نشأت فيها وما تسمع عن العلم، يبقى هتروح ربعة وهتروح نهضة وهتروح أي حاجة. لو أنت نشأت بين أحضان داعشي هتعمل إيه؟ والجهاد في سبيل الله ويحمسك ويضع فيك فكرة، وبعدين بعد ذلك يوجهك إن لم تستطع الهجرة إلى الدواعش وكذا، يكفي أنك ستهاجر بقلبك إلى هذا الفكر. معروف يا أخواني، ليه إخواننا مثلا ليه الصعيد في الأول كان فيها مسألة الفكر الجهادي والفكر كذا كذا، وتجد فيها الصوفي، وتجد دائما الغالب أن الإنسان ابن بيئته. لأن الإنسان إذا نشأ ما عنده تمييز، فيجد ماذا؟ الدين هو اللي أمامه. إذا كان الشيخ الصوفي يبقى صوفي، الحضرة اللي في المسجد. بالله عليك لما ينشأ واحد وما عنده علم ويرى الشيخ حضرة بعد العشاء، حضرة حضرة نبي، وانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم هتكون معهم وتنشأ على هذا، ويسمعك من الصغر والوهابي 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 وهكذا. او نشأت البيئة الان والجامية والجامية والمدخلية والمدخلية، هتحارب قوما اسمهم مدخلية لا وجود لهم على وجه الارض، بس المهم انك تحارب بفكرك وعقلك مثل ما قال لك ايه شيخك هذا جامي هذا مدخلي، اسأل أي واحد لك هذا جابه مدخلي، من الجاب مدخلي؟ وهابي؟ من الوهابي؟ تعصق قل من الوهابي؟ من الوهابية؟ ها قل لي، احضر الوهابية تعرفها؟ تعرف الوهابية؟ طب عرف لي الوهابية، عرف لي الجامية، عرف لي المدخلية، عرف لي هؤلاء من هم؟ سبحان الله. فالإنسان ابن البيئة، لكن تعالى تعالى يا ولد احفظ السنة، احفظ كذا، خذ أصول السنة، خذ ثلاثة الأصول، خذ نواقض الإسلام، خذ الحائية، خذ الرائية. يا الله يا الله يا أخواني، هذه نعمة ما يقدرها إلا من يقدر نعمة الإسلام والسنة. لما ينشأ ابن على هذا بالمتون العلم هذه، ويسمع ابن من الصغر عن هذه المتون، يبقى الولد من رعومة أصفاره، ويعرف يعني ثلاثة أصول للإمام محمد بن عبد الوهاب، أصول السنة الإمام أحمد بن حنبل، الحقيقة للإمام أباك ابن أبي داود. وهذه نعمة، نعمة عظيمة 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 عظيمة، فقدناها كثيرا ولا يزال يفقدها كثير من البلدان. احمد الله عز وجل، والله قد ترزق بشيخ وقد تبتلى بشيخ يعتبر أن هذه المتون أقوى للرجال، لا تلتفت إليه، لك خذ القرآن، خذ السنة، املأ قلبك من القرآن والسنة. طب وهذا خلاف القرآن والسنة، أما وجدت في القرآن سبيل المؤمنين؟ أما وجدت أنا في السنة الجماعة؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصلي على أصل شجرة. أما وجدت هذا في القرآن؟ فصلوا بين القرآن وسبيل المؤمنين يا أخواني، فصلوا بين السنة وسبيل المؤمنين، فجعلوا متون العلماء فقه سبيل المؤمنين، جعلوه معاديا ومخاصما وقسيما للقرآن. احفظ القرآن بس، احفظ السنة، احفظ القرآن، احفظ السنة. طب احفظ القرآن والسنة بفهم من؟ احفظ القرآن والسنة بفهم من؟ بفهم السلف؟ اين فهم السلف؟ عزلتنا عن متون العلماء وجعلتنا نعيش مع متنك أنت، المتن الوحيد الذي نعرفه هو أنت بفقهك وفهمك، تأخذنا ذات اليمين وذات الشمال. إنما هذه المتون يحكم إليها الشيخ، هذه المتون يحكم إليها الشيخ، إنما عزلوك، يبقى متنك مين؟ شيخك. الأصول أصول شيخك مش أصول السنة، ومن هنا تنشأ تبليغيا على أصول التبليغ، أو إخوانيا على أصول إخوان، أو داعشيا أو أشعريا أو معتزليا، تنشأ على أصول ماذا؟ تنشأ على أصول شيخك، ليس على أصول السنة، لأن شيخك ما علمك السنة، لأن شيخك ما علمك السنة. سبحان الله، فنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن توفق لصاحب السنة. أما قال السلف هذا من نعم الله أن توفق صاحب السنة، صاحب السنة حيث مكان اجلس عنده، اجلس عنده. شوف يا اخواني، والله سبحان الله من نعم الله، من نعم الله. والانسان سبحان الله في الرياض في جميع الافكار، والله يا اخواني ناس من اهل السنة وناس كانوا يعني على خير، والله ما فكر الواحد يجلس عنده، ما فكر، مجرد فكرة ان يجلس عنده مع وجود الاكابر، وهم من اهل العلم. لكن طالما الاكابر موجودون تكون معهم ولا ترضى بغيرهم. والله أقسم بالله ما استفتيت شيخا لي مرة وقلت له أسمع من، ولا قلت له أقرأ في إيه، والله في حياتي إلى هذه اللحظة، والله ما سألت في حياتي مرة شيخا لي أحضر لمن وأسمع لمن وأقرأ لمن، والله ما حصل، والله ما حصل. أنا بليد، أنا بليد، أنا أمامي شيخي أختار ما أعدل به، جدولي هو أكابري حتى ولو كان أخذهم في خير، لكن الأخ اليوم قد تجده يسمع الدرس 10 سنين ومصر أيضا لازم يرجع لك أسمع، يا سيدي ما تسمعش له، يبقى الشيخ بيبدعه، يبقى الشيخ بيسننه، وندخل فيه يا شيخ تقول في هذا، يا أخي أنت تقول أنت فيه بموجب ما تعلمت، لا تكن بليدا، خذ القاعدة، أنت بليد ما تفهم، في أكابر خذ القاعدة، عند فقه ابن عثيمين ولا فقه عباس معروف، يبقى فقه العثيمين هتسألني في إيه؟ عباس والله ما أعرف عباس هذا، طب عباس طيب، عباس هذا طيب، بس ما تسمعه، لا تضيع اوقاتك مع الاكابر. هذا كتاب، كتاب اكابر، لكن اقرأ لمين واحضر لمين؟ هذا ما تنافى ان انا بسأل شيخ كل شيء في اذا انا احتجت، لان الناس يتفاوتون في الاصل. لكن هذا الذي يشكل عليك، اسأل شيخك عما اشكل عليك. لكن تسأل شيخك اقوم الليل ولا ما اقوم شيء، اسأل شيخ يا شيخ ترى اني يعني كيف العلم ابقى مع العلم فقط ولا يعني كل تعبد؟ يا شيخ اتكلم في اهل البدع ولا ما اتكلم؟ تسأل شيخك عن اتكلم ولا ما اتكلم، حاجة عجيبة. اسأل شيخك، تسأل شيخك عن القراءة لابن عبد الوهاب ولا ما ولا عدم القراءة؟ اسأل شيخك عما اشكل، ما في مشكلة. انما هذه امور اصول، هذه امور اصول. انا اسأل شيخي عن حفظ المتون احفظ ولا ما احفظ؟ انا اسأل شيخي عن لزوم الكبر ولا لا؟ لكنها مع سهولتها هي فعلا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى، هي محض توفيق من الله. انا ما لا انا اسأل شيخي لو انا موفق واعرف احرف شيخي. يا اخواني ما كل شيخ من اكابر العلماء يدرس كل شيء، لكن الشيخ عنده الاصول، الشيخ عنده الكليات، الشيخ عنده القواعد. انت ممكن تقول شيخي يرى كذا ويكره كذا ويحب كذا وتوجهه كذا، من غير ما تسأل شيخك هو ذا توجهك، هو هذا الذي تكرهه، هو هذا الذي تحبه، هو هذا كذا. لان في اصول الشيخ يمشي فيها، في اصول الشيخ يمشي فيها. فهذا امر معروف وامر معلوم، الانسان ما يكون بليدا كل شيء يسأل فيه الشيخ وكذا، انما عما اشكل. ولو سألت زيادة خير وزيادة كذا ما في اشكالية، لكن لا تجلس معطلا ما تفهم الشيء ولا مات الشيخ. طيب ماذا تصنع يعني؟ تقرأ لفلان ولا تقرأ للعثيمين؟ تقرأ فلان ولا تقرأ لابن باز؟ تقرأ فلان ولا تقرأ الألباني؟ تقرأ فلان ولا تقرأ لكذا؟ مات الشيخ طيب. فما في مانع، أنا ما أمنع، ما أسد الباب من جميع أموره، ولا أنصح البليد أن يستغني نفسه ينشط لما يسمع الكلمات دي وهو بليد. لكن أقول الموفق من وفقه الله، وخذ بقواعد العلماء وجوامع العلماء. مش كل خطبة جمعة اختار ايه؟ طب اخطب ازاي؟ طب ايه العناصر؟ طب اختار ايه؟ طب اروح هذا؟ طب اتصرف؟ طب انا عندي واحد بيفعل كذا اتصرف معه ازاي؟ طب انا عندي يا الله. طب مات الشيخ، ما عندك قواعد بناء عليها، بناء على هذه القواعد يمكن ان تحدد المسارات وحدك؟ فشيخك ما في مانع أن تسأله، لكن أنا بتكلم عن مسألة معينة. ما الرصيد الذي أخذته من شيخك يمكن أن يوجهك في أمور ما ترجع يا شيخي؟ في بيتك التعامل كيف؟ مع جارك التعامل كيف؟ إنما كل شيء كل شيء، إن جعفر بن أبي طالب عنده رصيد تعامل به مع النجاشي في وضع طارئ لم يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير عنده رصيد مع الوضع الطارئ في المدينة تصرف لم يرجع إلى النبي. معاذ بن جبل في اليمن عنده رصيد يتصرف فيما يطرأ من غير أن يرجع إلى النبي. عائشة رضي الله عنها في محنتها في أحضان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندها رصيد واجهت محنتها. هل كانت عائشة تقول أفعل ماذا رسول الله؟ أفعل ماذا رسول الله؟ أفعل ماذا رسول الله؟ لما علمت استأذنة الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ما أنكرت شيء غير أنه كان إذا دخل يقول كيت وكيت. استأذنت أن تذهب إلى أبيها وأمها، ثم حصل ما حصل. ثم انظر سبحان الله لما تنزل براءتها، قومي إلى رسول الله فأحمدي، والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. هو هذا يا إخوان، لا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه السلام كذا. تخيل 13 سنة وتواجه بالأصول. عائشة رضي الله عنها واجهت بالأصول التي تربت عليها في بيت النبوة وفي بيت الصديقية. الاختيار الذي جاء إلى ساحة بدر ليقتل أبا جهل جاء بأصول بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ويا أنا ما يسب النبي في نظرك أنت؟ لا، بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب غيري بيجاهد؟ عندنا من يجاهد؟ أنا لا، ينزل والله إلا إن رأيت لا يفارق صوتي صوته حتى يموت. ماذا؟ حتى يموت الأعجل منا، حتى يموت الأعجل منا. يبقى لابد أن يكون عندك رصيد من أهل العلم، رصيد من المشايخ، رصيد من عموماتهم. والله يا إخواني ما كل مسألة يعني تسمعها من المشايخ الأكابر، لعل كلمات الأكابر كانت كلمات قليلة، يمكن لو أن كثيرا من الناس حضر لقال ما في علم في المجالس هذه. يعني احنا ليه؟ هو تعود على طريقة معينة. لكن من وفق يعرف التوجهات، يعرف التوجه، يعرف المختار، يعرف كذا يعرف كذا. فهذا من توفيق الله عز وجل للإنسان إذا كان في بيئة علماء، كان في بيئة سنة، إن كان في بيئة خير، يجد من شيخ، من جار، من صاحب، من معلم للولد. يبقى هذه البيئة التي اختارها أنا. فالله لما ذكر الأعراب هنا قال أشهد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. ليه؟ لسبب واحد، البعد عن العلم، البعد عن العلماء. شوفوا أنتم مثلا قد تجدون إخوة لنا على السنة صح، ممكن لكن ما يحضر، يأتيك مثلا بعد شهرين ثلاثة أربعة سنة عنده مسائل يبدأ يستفسر عنها. هذه المسائل بالنسبة لك ماذا؟ قد انتهت وهضمت وبينت وعرفت لبعده، مجرد وهو على السنة، مجرد أنه بعيد عن العلم فترة يشعر به بفرق كبير بين كونه كان يحضر وبين كونه لا يحضر. كان السلف يحسبون ذلك بالكلمة، ما أحسن هذه، قال والتي قبلها أحسن منه. قد تحضر مجلسا واحدا فترى ما لا يراه غيرك، ترى ما لا يراه غيرك. انظر إلى أبي هريرة كم حصل من نفع كبير لما لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، فأكثرهم ملازما لرسول الله، أكثرهم رواية عن رسول الله. شوف حديث جابر في الحج، جابر أراد الحج مع النبي، لكن فقط يحج كما يحج الناس؟ لا، إنما وضع نفسه خطة في الحج، ما هي؟ لزوم النبي صلى الله عليه وسلم، عدم مفارقة النبي، ينزل معه، يمشي معه، ينام معه، يقوم معه. من هنا كان حديث جابر في الحج أجمع حديث في الحج، أجمع حديث في الحج حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم. لم يستوعب الحج كله، لكن جله حديث جابر هو الحديث الجامع، ولهذا صنفه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما. هو هذا انتفع ونفع أمة الإسلام. نعم، ماذا؟ هل دي من أصول شيخه؟ هل دي من أصول العلم؟ أما أن قد يظن هذا لنفسه، لكن مثل هذه الأمور لابد فيها من المباحثة، والاختيار غير الاضطرار، الاختيار غير الاضطرار. أنا ما أستشير مشايخي مثلا جلست معهم سنوات وأنا نازل إلى مصر أقول له مثلا إيه رأيكم أمارس الدعوة ولا كذا ولا كذا، لي أنا أعرف من أصول شيخي، وأعرف أيضا في نفس الوقت قدري، أنا نازل أمر وأنهى، أمر معروف أنا منكر، عندي يقول مدد يا بدوي أستاذن شيخي أنا أنهى عن ذلك، عندي خطبة أنا محتاج أملأ من بري خطبة أبين فيها دين الله عز وجل الذي لم يسمعه آبائي وأجدادي وأعمامي وكذا، أقول أستشير شيخي وكذا لكن إذا كانك عندك الأهلية فعلا لتأنسها نفسك وهذه ديانة وأنت في بلد ما فيها العلماء وعندك أهلية معينة تحرك في حدود أهليتك لكن لا ترقى فوق ذلك. لكن حينما يكون أنا في بيئة شيخ أو في بيئة كذا نأتي إلى مسألة تصدر ما تصدر بخطبة تصدر بأمر معروف منكر الأمر فيه هين لكن حينما يكون التصدر فيما هو أرقى من ذلك فالإنسان يرجع إلى شيخه لأن قد لا يكون عند أهلية قد يكون للشيخ توجيه ما في هذا الباب لأن أيضا قد في فرق بين يكون أخ في بيئة معينة ما تسمع عن العلم ولا تأتي فيقوم بدور ما وبين أخ يكون في بيئة لا فيها فهذه أمور تختلف ممكن نرجع فيها إلى الشيخ. نعم.
قال بخلاف الحضرة فإنهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصورات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون ما لا يكون في البادية وفيهم من لطافة الطبع والانقياد للداعي ما ليس في البادية ويجالسون أهل الإيمان ويخالطونهم أكثر من أهل البادية فلذلك كانوا أحرى للخير من أهل البادية وإن كان في البادية والحاضرة كفار ومنافقون ففي البادية أشد وأغلظ مما في الحاضرة ومن ذلك أن الأعراب أحرص على الأموال وأشح فيها
نعم. يقول ولما كانت الغلظة
والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا وإنما كانت البعثة من أهل القرى كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ولما أهدى ذلك الأعرابي تلك الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه أضعافها حتى رضي قال لقد هممت ألا أقبل هدية إلا من قرشي أو ثقفي أو أنصاري أو دوسي لأن هؤلاء كانوا يسكنون المدن مكة والطائف والمدينة واليمن فهم ألطف أخلاقا من الأعراب لما في طباع الأعراب من الجفاء
هذا حيث الطابع لكن قد تجد من الأعراب الواحد الذي هو أفضل من المئة من أهل البادية كما قلنا يا أخواني فرق بين تفضيل باعتبار جنس وتفضيل باعتبار آحاد فقد يكون الواحد من هنا أعظم من الواحد هنا لكن نحن نتكلم عن طبع وعن أرض من حيث هي فالبادية أبعد عن العلم لهذا تجد الجهل أعظم أنت الآن حتى في القرى اللي احنا نعيشها تجد البلد كما قلنا الفئة العلماء تختلف أفراحهم أطراحهم معاملتهم تختلف عن من هو بعيد عن علم أنت قد تنزل بعض القرى الآن وتجد فيه من الجاهلية القديمة يعني ما سمعوا علما لم يسمعوا علما يعني قد تجدهم إلى الآن مسألة يذبح خروفا يذبح عجلا لفلان لعلان إن يذهب إلى ساحر نعم
حديث الأعرابي في تقبيل الولد قال مسلم وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم قالوا نعم قالوا ولكننا والله ما نقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أملك أن كان الله نزع منكم الرحمة وقال ابن نمير من قلبك الرحمة
من قلبك
وقوله والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته
نعم يعني ما سبب ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين والله عليم حكيم هناك مناسبات بين ذكر الأسماء والصفات في الآيات وسياق الآيات وموضوع الآيات لا تجد انفصالا بين الأسماء والصفات وبين الموضوعات وهذا نوع علم وهذا مشروع علمي مشروع علمي وحده من كتاب الله ما هو هذا المشروع سبب إيراد هذه الأسماء في هذه المواضيع الربط بين أسماء الله عز وجل وصفاته وبين آياته من الموضوعات هذا نوع علم كل آية والسارق والسارقة فاقطعوا يوم الجزاء مما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم. لماذا ختمت بالعزيز الحكيم مثلا يعني؟ وهنا الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حد ما أنزل على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب ما يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدواب عليهم دار السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنه قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. لماذا الربط بين هذا والموضوع؟ نوع علم من أعظم ما يكون، وهذا يدخل في علم المناسبات، يدخل في علم المناسبات. ما المناسبة بين هذه الأسماء وسياق الآيات وسياق الآيات؟ هذا نوع من العلم عظيم يا إخواني، مشروع اكتبوه عندكم، يكون هذا من العلم الذي يلتمس. لأنك لا يمكن لا يمكن تجد عدم تناسب بين الاسم المذكور وبين موضوع الآية. قد تجهل هذا ولا يتضح لك هذا، لكن تراه في الآية. ويبين نادى ربه أني مسني الضر وأنت العزيز الغفار وأنت الجبار المتكبر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وذا النون ذاب مغاضبا فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تجد المناسبة دائما بين هذه الأسماء وموضوع الآيات، تجدها ماذا؟ ظاهرة واضحة. فإن كان في الآية الاسم الواحد فتأمل المناسبة، فإن اجتمع اسمان فسترى مناسبة لكل اسم. فإن من أسماء الله ما تكون الدلالة فيه في كونه مفردا دلالة ما، فإذا اجتمع لك الاسمان فدلالة أخرى. وهناك من أسماء الله ما لا يفترقان غالبا، غني حميد، غفور رحيم، وهكذا. تجد هناك أسماء تجتمع، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في قواعد الأسماء بأن الاسم له دلالة، فإذا اجتمع مع غيره اكتسب دلالة أخرى. فهناك دلالة باعتبار كل اسم، وهناك دلالة باجتماع الاسمين، هناك دلالة باجتماع الاسمين. هذا من علم المناسبات، وهو أعظم ما يكون من العلم، أعظم ما يكون من علم في كتاب الله الوقوف عند أسماء الله وصفاته. ولهذا السر صارت آية الكرسي أعظم آية في القرآن، لأنها آية الأسماء والصفات. وصارت سورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، لأنها سورة الأسماء والصفات. وصارت سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، لأن القرآن كله، جميع القرآن مجموع في كليات سورة الفاتحة. كل ما في القرآن من معاني مجموع في كليات سورة الفاتحة، فهناك اعتبار كلي ترجع إليه. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قال النبي كما في الصحيح لأبي سعيد: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أعظم سورة في الكتب السماوية، سورة الفاتحة. لما تضمنت من ذي الكليات، والتي نصفها الثناء على الله بأسماء الحسنى وصفات العليا، كما في حديث أبو هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد. شوف أسماء وصفة، هذا نصف. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال ذا بيني وبين عبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبد والعبد مساء. فقسم ثناء وقسم دعاء، دعاء مسألة، وهذا ثناء وهو دعاء أي نعم. فمناسبة الأسماء والصفات للآيات علم غزير، علم عميق. ولهذا تجد هذا بحر لا ساحل له عند علمائنا أصحاب المعاني، لا سيما ابن القيم رحمة الله عليه، لا سيما السعدي أيضا لما يقف مع هذه المناسبات، هذه علم عظيم. ومن هنا يقول هنا رحمة الله عليه: والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده، عليم حكيم، عليم يعلم من يستحق أن يعلم العلم والإيمان، فالله أعلم حيث يجعله رسالة. لماذا هذا العالم الإمام؟ ولماذا اختار الله عز وجل هذا وكذا؟ هذا كله مبنى على علم الله سبحانه وتعالى، هو أعلم من اهتدى، حكيم فيما يقسم، له حكمة بالغة. قد يكون ابن الشيخ من أبعد الناس عن العلم ويكون مع قربه ويكون أبعد الناس عن الشيخ أعلم الناس بالعلم. الله حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. هذا أبو طالب قريب من النبي دفع النبي ومتعقف، وهذا أبو سفيان يدفع النبي صلى الله عليه وسلم ويحارب النبي ويموت عليه على الإيمان. هذه امرأة فرعون يضرب الله بها مثل الذين آمنوا، وهذه امرأة نوح يضرب الله بها مثل الذين كفروا. حكيم، الله حكيم عليم، والله عليم إيه؟ حكيم. ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلوا النار مع ذلك. وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي أنت كبيت في الجنة الآيات. هذا من حكمة الله. ومن وصف بهذا العلم فلا يتهم بالظلم لأنه عليم، ومن وصف بالحكمة فإنه لا يسأل عما يفعل. نعم نعم. وعلم أن الله عز وجل حكيم. أي قدرة؟ وهذه من العزة، فالعزة لها أقسام وليست بمعنى واحد. فهذا عزيز قهر، عزيز قدر، عزيز حكم. فالعزة أقسام وهي منه هذا عزيز وحكيم. لو تعيش مع كل الآيات تجد فيها هذا الأمر. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا سؤال وارد عبر الشبكة، يقول السائل: هل هناك كتب تنصحون بها لدراسة علم المناسبات؟
كل هذه الكتب يعني ككتاب معين في بعض المصنفات قد تكون لمعاصرين، لكن عموما تأخذها وتقطفها من أطايب كلام المفسرين. نعم.
وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق أي في سبيل الله مغرما أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء أي هي منعكسة عليهم والسوء دائر عليهم، والله سميع عليم أي سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر.
نعم. أيضا سمع إيه؟ عليم. يقول ابن العربي من تغدو منفق مغرما يتغدو منفق سبيلا مغرما أي غرامة وخسارة، يتربص بكم الدوائر أي ينتظر بكم الحوادث والآفات. عليم دائرة السوء وهي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم. والله سميع عليم سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. هذا كلام السعدي في تفسير الآية. وإن الناس يتخذوا منفقوا مغرما ويتربصوا بكم الدوائر، فهؤلاء عليهم يتربصون الدوائر وعليهم دائرة ماذا؟ دائرة السوء. نعم. والجزاء من جنس العمل، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيد. يستهزئون الله يستهزئ بهم، يخادعون الله ورسوله. نعم، يخادعون الله ويخادعون.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فمنهم من يتخذ ما ينفق من الزكاة والنفقة في سبيل الله وغير ذلك مغرما، أي يراها خسارة ونقصا لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد.
فما أخذ منه الزكاة إنما يعتبرها نقصا، نقص مالي بالزكاة، نقص مالي بهذا، ولا يتعبد الله بها. وكثير من الناس قد يعتبر هذا للأسف الشديد، أنه لا يحتسب جانب النفقة في سبيل الله ويعتبر هذه من الخسارة. كما قد وده الأكثر من هذا النفقة في البيت، فكثير من الناس ينفق في البيت متململا، وأنتم وأنتم وأنا وكذا، وهذا أنفق على بيته ولم يحتسب فحرم من الأجر واجتمع عليه الهم والغم. من ناحية لم يؤجر، ومن ناحية نقص ماله، فاجتمع عليه ماذا؟ الهم والغم. لكن لو احتسب كما في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه، حتى ما تجعل في امرأتك وأنت تنفق. والنبي قال أيضا في حديث صحيح: دينار ودينار أنفقتها في سبيل الله على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. فنحن لا نحتسب ما ننفق على أهلنا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فتتململ بقى وجيب لكم أمس وجيب لكم كذا ورايح وجاي وأنا، ولا يحتسب هذا. هذا أعظم من النفق على الفقراء، لأن هذه نفقة تلزمك، ومعلوم أن ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحب. ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحب. ما تقرب إلي عبد شيء أحب إلي مما افترضته عليه، فهذه نفقة تجب عليك. فلهذا إن احتسبتها كان لها الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
يراها خسارة ونقصا لا يحتسب فيها ولا يريد بها وجه الله ولا يكاد يؤديها إلا كرها، ويتربص بكم الدوائر أي من عداوتهم للمؤمنين وبغضهم لهم أنهم يودون وينتظرون فيهم دوائر الدهر.
طبعا هذه في شأن المنافقين، هذا إخلاق المنافقين. نعم.
وهذا سينعكس عليهم، فعليهم دائرة السوء، وأما المؤمنون فلهم الدائرة.
وهذه قاعدة كلية عامة، ما تتربص الدواء بالمؤمنين إلا دارة السوء عليك، ما تمكر بالمؤمنين إلا حاق بك المكر السيء. هذا أمر بعض، دي قاعدة كلية تعرفها. وما أعنت المسلمين إلا أعانك الله، وما أنفقت عليهم إلا أخلف الله. نعم.
وأما المؤمنون فلهم الدائرة الحسنة على أعدائهم ولهم العقبة الحسنة، والله سميع عليم يعلم نيات العباد وما صدرت عنه الأعمال من إخلاص وغيره.
نعم. وسميع أيضا، يسمع أقوال هؤلاء واسمع دعاء المؤمنين، سميع عليم. وسميع عليم وكذا، هذا إن تأملته وجدت أن فيه أيضا التهديد لهؤلاء الذين يتربصون الدوائر. فالله سميع عليم، وإذا كان سميعا مطلعا على عملكم عليما لا تخفى عليه خافية، فسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. فهذه تتضمن الوعيد لمن تربص بالمؤمنين الدوائر. نعم.
وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم، ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.
إذن هؤلاء يقابلون القسم الأول. فالقسم الأول: ومن الأعراب من يتخذ منفقه مغرما وتربصوا بكم دواء. القسم الثاني: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ منفقه قربات عند الله وصلوات الرسول. منهم ومنهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فله عاقبة ذلك. فأما من أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسر اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ويتخذ منفقه قربات عند الله قربة وطاعة، فدل هذا على أن الإنسان يؤجر بحسب نيته واحتسابه. إنما نطعمكم لوجه الله، وطعمنا الطعام على حبه، قيل على حب المال وقيل على حب الله، مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فهؤلاء الذين يخلف الله عليهم في الدنيا وينالون في الآخرة بنفقاتهم الأجور العظيمة. طب وصلوات الرسول؟ يعني الدعاء، أن الرسول يدعو لهم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليه. يبقى هذه وصلوات ماذا؟ الرسول، دعاء الرسول. طب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنك تتخذ ما تنفق طاعة له قربة، إنما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع بموت. نعم.
قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
انظروا إلى هداية القرآن يا أخواني. أعمال وعمال، أعمال وعمال، قف عند الأعمال والعمال. هو هذا الله خلقنا. نعم. طيب ما نحن إلا عمال، أشخاص، أعيان وأعمال الله يحبها الله لا يحبها، أعيان الله يحبها وأعيان لا يحبها الله، أعمال يحبها الله وأعمال لا يحبها الله. ما المطلوب منك؟ أن توافق الله في محبته. فإذا كان عندك هذه الأعراب وشد كفر ونفاقا وأجدار إلى آخر ذلك، انظر موضع الذم هنا فين؟ ومن الأعراب من يتخذ منفقه مغرما وتربصوا بكم دواء. طب موضع المدح فين؟ ومن الأعراب ما يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ منفقه قربات عند الله وصلاة الرسول. هذه أعمال وعمال. إذا نأخذ من هنا أننا ننفق أموالنا ابتغاء ما عند الله عز وجل، وهكذا انتقل القرآن إلى ماذا؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. عمال هم المهاجرون والأنصار، لم يسبقهم أحد. عمال هم الميزان، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. أستفيد أنا ماذا؟ محبة الصحاب. أستفيد أنا ماذا؟ اتباع الصحاب. أستفيد أنا ماذا؟ أن الصحابة أهل النجاة. أستفيد أنا ماذا؟ وهكذا. يبقى إذن القرآن واضح في هدايته. فعندنا أعمال وعمال. يبقى إذن أنت تجعل دينك ماذا؟ قائما على هذا. لك عمال تواليهم وعمال تعاديهم، لك عمال تتبرأ منهم وعمال تنتمي إليهم، لك أعمال تأتيها لأن الله يحبها ورسوله ودل عليه وأمر به، لك أعمال تحضرها لأن الله حضر منها. هذا خلاصة الدين يا أخوان. خلاصة الدين يرجع إلى أعمال وعمال، من أول القرآن إلى آخره، من أول القرآن إلى آخره. فاتحة ثناء على الله في نصفها، ونصف الثاني في العمال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكن مع العمال الذين هم منعم عليه أهل الصراط المستقيم وهذا عمله، ولا تكن من العمال الذين هم مغضوب عليهم وضالوا، والسبب البعد عن الصراط المستقيم إما بتخلف العلم وإما بتخلف العمل، فتبتعد. فالابتعاد عن الصراط المستقيم يرجع إلى كليتين، إما تخلف العمل كما في المغضوب عليهم، وإما تخلف العلم كما في الضالين. وعليه ماذا أصنع؟ أحرص على العلم وعلى العمل. وهذا ما أرسل به رسل الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح. العلم هو النافع الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل هو العمل الصالح القائم على الإخلاص والمتابعة. فالقرآن من أول إلى آخر أعمال وعمال، أعمال وعمال. كن مع العمال الصادقين أهل الصراط المستقيم، ولا تكن مع العمال المغضوب عليهم والضالين. ده مبتدع أمشي معه ليه؟ وده سني أتركه ليه؟ ده مبتدع أولي ليه؟ وده سني أعادي ليه؟ هذا كافر أولي ليه؟ وهذا مؤمن أعادي ليه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ها؟ عمال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أعمال. يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يتلو بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة عن كافرين، عمال وأعمال، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم في دين الله. ما تأخذهم ما يأخذهم في دين الله لومة لائم. القرآن كل هذا. بعد ذلك تقول أمشي مع من ولا أمشي مع من؟ بعد ذلك تقول أحب الكافر ولا ما أحب الكافر؟ أحب أهل البدعة وأمشي معهم ولا لا؟ هذه أعمال وعمال. صراط مستقيم، صراط قال الله فيه وأنا هذا صراط مستقيما، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، وأقوام سلكوا هذا وهم على الصراط المستقيم من المهاجرين والأنصار، فهؤلاء هم الجماعة، هم أهل الهداية. طب والذين جاءوا من بعدهم من أول التابعين إلى يوم الدين، والذين جاءوا من بعدهم هدايتهم معقودة على ماذا؟ هدايتهم معقودة على اتباع الفقراء المهاجرين والذين تبوأوا الدار الإيمان، والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غيلا للذين آمنوا. يبقى القرآن واضح، السنة واضحة، خلاصة القرآن والسنة ملاحظة العمال الذين أوليهم وأكون معهم، وملاحظة الأعمال التي آتيها والتي أضرها. صدق وضده الكذب، توحيد وضده الشرك، سنة وضدها البدعة، طاعة وضدها المعصية. ما أمر الله به هو الذي أحبه الله، ما نهى الله عنه هو الذي أبغضه الله. فكيف آتي ما يبغضه الله، وكيف أترك ما يحبه الله؟ بس أنت الآن تغش، الله يكره هذا، تصدق الله يحب هذا. لكن الصدق كسبه قليل والغش كسبه كثير. تستفتي الشيخ ما تستفتي ليه؟ القرآن واضح. يا شيخ أغش ومالي يكثر، عند أولاد أريد أن أزوجهم وأن أربيهم، ولا أصدق ومالي قليل؟ لا، مش محتاجة فتوى. أصدق ولا مال لك، مش قليل. فلأن تموت صادقا على فقرك خير من أن تموت غنيا على كذبك. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، مش محتاجة. فاظفر بذات الدين يا شاب، تزوج صاحبة الدين، إذن أترك ناقصة الدين. فهذه أمور واضحة، فالقرآن من أول آخره أعمال وعمال، مع من أنت، مستوى إيمانك مستوى صحبتك، مستوى إيمانك مستوى أعمالك، هذا أمر معروف، أمر معروف. لماذا لست مع حزب كذا ومع حزب كذا ومع جماعة كذا؟ لا، أنا هؤلاء مخالفين للسنة، فكيف أكون معهم؟ أنا أكون مع أهل السنة. طيب ما هؤلاء عندهم وعندهم عندهم وعندهم عند الله، عندهم وعندهم، لما تسألني الخير اللي عندهم هذا، هذا يوافق الشر؟ أقول لك نعم يوافق الشر، هذا دل عليه الشر، والشر اللي عندهم هذا يخالف الشر. أما أن أصحابهم فلا، أما أن أتخذهم بطانة فلا. فالعمل من حيث هو عمل محكوم عليه بالموافقة والمخالفة، وعند الله سبحانه وتعالى هذا أمر آخر. فسبحان الله، التوجه مهم جدا، التوجه مهم جدا، عمال وأعمال. أيام ما حكم الإخوان وكذا، فالمذيع الإخواني بيسأل موجود وجدي غنيم الإخواني وموجود محمد عبد المقصود الإخواني اللي بيقول سلف، يعني دعني ده إخواني لحيته قصيرة وده إخواني لحيته طويلة شوي. فالمذيع بيقول يعني سيد قطب نقرأ سيد قطب أو منقف فيه بعض الناس، فدخل طبعا عبد المقصود معه وكالة، طبعا كأنه معه وكالة لسيد قطب. فقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قلت ما شاء الله تبارك الله، هيقول مسكين ضعف التفسير، ولا قال تحرق كتبه، ولا قال ضد مستقيل، لما وضع عبد العزيز بن باز. شيخ عبد العزيز بن باز، شوف بقى، شوف ترتيب المكعبات، تركيب المكعبات. شيخ عبد العزيز بن باز بيقول عن شيخ الباني انه من مجدد الزمان، وانا معه، لان المجدد هو اللي اظهر منتشر، والشيخ الباني اظهر منتشر. طب المقدمة نحن في سيد قطب. يقول الشيخ الالباني بان سيد قطب قدم التوحيد باسلوب عصري. طبعا وجد غنيم سمع الكلمة دي طار، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. شوف قدم ايه؟ التوحيد. قدم ايه؟ التوحيد باسلوب عصري. انما المداخلة على طول، المداخلة هؤلاء الذين يكرهون ولا يحبون ولا المسلمون. يا اخي في قسم، والمداخلة دول في قسم تاني، ما يكون مع المسلمين، تجد دعوة العلماء جانب والمدخل ضده، لا يرضون عن عالم ولا يرضون عن كذا ولا يرضون عن كذا ولا يرضون عن كذا، ما يعجبهم أحد. وتحولت المسألة على مين؟ بعهم رجل هناك، رجل كذا، رجل فرق السلفيين، إنما سيد قطب رضي الله عنه. من اللي بيقول يعني وجد غنم قال، ولكن يعني للإنصاف، للإنصاف إن قد يوجد عند سيد قطب أخطاء، فرح وقاله ومن أكبر الأمة ما عندهم أخطاء؟ يعني الإخواني حاوز يقول المسألة، يعني إحنا وكأننا هنختم ترجمة الإمام سيد قطب العالم العلماء، يعني حط حتة إيه برضو تدل إنه يعني بقى. فسيد قطب عنده أخطاء برضو، يعني ده ما يمنعش عنده أخطاء وكذا. قال له شوف بقى، شوف عبد المقصود هذا الشر هذا. قالوا مين من العلماء الكابع عنده أخطاء؟ ولكن انتبه، نعم، ولكن سيد قطب رجع عن أخطائه في تفسير المعوذتين. أول مرة أسمع المعلومة دي، يعني سيد قطب رجع. شوف اللسان في الدفاع عن سيد قطب، يعجز الإخوان. المذيع اللي بيسأل وجد غنم المحترق إخوانية لا يستطيع أن تتكلم كلام عبد المقصود. نفس المسألة في كلام أحمد النقيب، هو بيتكلم ويترجم سيد قطب، هذا الأديب الذي وصل في مجمل مدح وثنائه لم يكن إلا سلفيا سنيا. خذ سيد قطب عند حسان، خذ سيد قطب عند أحوان، خذ سيد قطب عند، وهكذا. فإذا القرآن كله أعمال وعمال، أعمال وعمال، فانظر مع من أنت. آخر فتوى للعدوي طبعا حرقه الكلام فيه في مسألة الجندي، فبيقول يعني هذه كذا، طبعا الأدب طبعا قلة أدب الجامية، هذا الجامية أو الجامي أو يا أخي، أولئك الذين يريدون أن يجعلوا جالوت طالوت وطالوت جالوت، يعني كلام يا أخواني سبحان الله، كلام فيه انفلات، فيه انفلات. هؤلاء منهجهم إيه؟ يريد أن يجعلوا طالوت جالوت وجالوت طالوت. والجامية، تعرف من الجامية الذين تقول هذا؟ تعرف من الجامي هو؟ من الجامي؟ الذي لا أنت ولا أمثالك يبلغون شأوى هذا الرجل في نشر عقيدة السلفية وتنقيط العقيدة من شوائبها ورد عليها بدع والأهواء وغير ذلك. جامية عدل عن المدخلية تقريبا، يمكن لأنه طبعا يرد عليه طبعا مدخلي عايش شيخ ربيع وأتباع الشيخ ربيع وكذا، فنخلها في الجامية اللي مات، تعديل من مدخلية إلى إيه؟ إلى جامية. هذا الكلام اللي فيه قلة أدب وكذا وكذا. وهؤلاء الذين يريدون أن يجعلوا جالوت طالوت وطالوت إيه؟ جالوت، زي من قبل بالضبط، هؤلاء الذين لا تكلمون لا في الكفار ولا في النصارى ولا في اليهود ولا 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 إلى آخر ذلك. نعم نعم ما في اشكال، يعني يقصد مش في الوقف والابتداء كتلاوه، يعني لا تظن ان اقسام الاعراب يقتصر على اشد كفرا ونفاق، وانما اكمل فسترى ومن الاعراب ومن الاعراب، من الاعراب ما تاخذ منفقا ما تاخذ منفقا مغرما وتربصه، ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. فلا تقف عند ابتداء الآيات فتعتقد أن الأعراب منحصرون في أشد كفرا ونفاق، وإنما اعلم أن من الأعراب ومن الأعراب، فخذ حكم الأعراب. ولهذا يقول ابن كثير هنا أخبر تعالى أن في العرب كفارا ومنافقين ومؤمنين، لو أخذت صدر الآيات هذه فسترى الكفار والمنافقين، فلو وقفت ولم تقرأ المؤمنين قد تظن أن الأعراب هكذا فقط، لكن المعنى الأعراب أشد كفرا ونفاقا، المعنى وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد، فالكفار من الأعراب أعظم الكفار من غيرهم. لماذا؟ لأنه اجتمع لهم الكفر في المنهج وغلظ الطبع وقسوة القلب في الطبع، فلهذا يكونون أشد إيه؟ أشد كفر. نعم.
قال رحمه الله.
نعم. اللي احتسب إيه؟ بالنسبة للنفقة الاحتساب، لأنه قال انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله حتى ما تجعل في امرأتك. ولا يكفي ان يكون الاحتساب تقف معه في كل درهم، انما فيك الاحتساب العام في النفقة على اولادك، خاصة انا محتسب نفقة على اولادي واتقرب الله عز وجل بهذا. ليس باللازم ان تقف قبل ان تشتري كيسة كذا ولا حبة كذا تقف. ليه؟ استصحاب الاصل. طيب، في مسألة الشهوة وفي بضع أحدكم صدقة، العلماء وقفوا مع هذه بقى، هل يلزم في الأجر يحصل في الأجر حصول الأجر والثواب تحتسب هذا الإتيان والجماع، أو مجرده بمجرده تؤجر عليه؟ فهذا ذكر ابن رجب هنا مبحث طيب لكن طويل في وفي بضع أحدكم صدقة. فمن قائل إن الأمر متعلق بمجرد الفعل ولو لم يكن احتساب ما لم تعارض، ومنهم من قال هذا محمول على الاحتساب ومحمول على النية الصالحة، فأنا أعف نفسي أعف أهلي أريد ولدا صالحا من هذا كذا كذا إلى آخره. مبحث شوف كذا ابن رجب في الجامع، أظن في جامع العلوم الحكم، ذكر مبحثا طويلا فيه. نعم أيوة يا أحمد. صح، البشر كله، كل البشر حتى رسل الأنبياء لا يملكون إلا الدلالة والإرشاد. يعني دلني، يعني أرشدني، لكن فيها الالتباس. لما كانت الهداية من الألفاظ المشتركة ولا تفريق، فلا ينبغي الإنسان أن يقولها إنما يبتعد عن الإجمال. ما أقول اهدنا للعالم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليه. لماذا؟ وإن جاز أن تقصد بذلك الدلالة والإرشاد فتقول اهدنا الصراط المستقيم يعني دلنا على هذا، لكن هذه من الألفاظ المجملة المشكلة، فلا ينبغي هذا. قيد يا شيخ دلنا على الصراط المستقيم واهدنا إلى ذلك بتوجيهك وإرشادك، فارتفع الإشكال ما في مشكلة. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. نعم هذه قراءة عظيمة.
قال السعدي رحمه الله القاعدة 19 الأسماء الحسنى في ختم الآيات، يختم الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم، وهذه القاعدة لطيفة نافعة عليك بتتبعها في جميع الآيات المختومة بها، تجدها في غاية المناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم.
نعم.
فتجد آية الرحمة مختومة بصفات الرحمة، وآية العقوبة والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر.
فتجد الأمر دائرا بين صفات الجلال وصفات الجمال، فحيثما يكون المعنى الذي يقتضي الرحمة والأخير تجد صفات الجمال، وحينما تجد المعنى على العكس من التخوف وكذا فتجد صفات الجلال. نعم.
قال ولا بأس هنا أن
فصفات الجمال كالغفور والرحيم والودود والشكور، وصفات الجلال كالعظيم والجبار والمتكبر. نعم.
قال تعالى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، فذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لعباده وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلقه لها من أدلة علمه كما قال في الآية الأخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه للمخلوقات وتسويته على ما هي عليه من إنسان وحيوان ونبات وجماد من أكبر الأدلة العقلية على علمه، فكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ ثم ذكر كثير من الأشياء.
قال رحمه الله: يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم والنعيم المقيم. قال الشعبي: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقد لا يكون هناك خلاف بين القولين: صلوا القبلتين وأدركوا بيعة الرضوان. ولا شك أن السابقون هم من سبق إلى الإسلام، وكلما كان الإنسان أسبق كلما كان الفضل أعظم، ولهذا نجد العشر المبشرين هم السابقين إلى الإسلام. والفضل كما أوضحت الآيات في من أسلم قبل الفتح، فلعله قد يراد بهم من أسلم أيضا قبل الفتح وهو يتوافق مع اللي هو الحديبية مع قول الشعبي من أدرك بيعة الرضوان. قال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من أنفقوا من بعده وقاتلوا. فهذا أقرب. ثم إن الذين أسلموا قبل الفتح هم على أيضا تفاوت، فمن كان منهم إلى الإسلام أسبق كان منهم أفضل، وهكذا. نعم.
وقال
نعم قال في السابقين
عصير. قال فيها ستة أقوال: أحدها أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاله أبو موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وابن سيرين وقتادة. والثاني أنهم الذين
فيكون هذا إلى 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في حديث البراء بن عازب في الصحيح أن القبلة حولت بعد هذا، بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فيكون من أول الإسلام إلى السنة والنصف بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا. هؤلاء هم الذين صلوا إلى القبلتين، أدركوا هذه القبلة الأولى وأدركوا القبلة الثانية. نعم.
والثاني أنهم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وهي الحديبية، قاله الشعبي.
يبقى هذا إلى العام السادس. نعم.
والثالث أنهم أهل بدر، قاله عطاء بن أبي رباح. والرابع أنهم جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لهم السبق بصحبته. قال محمد بن كعب القرظي: إن الله قد غفر لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب لهم الجنة محسنهم ومسيئهم، في قوله تعالى: والسابقون الأولون. والخامس أنهم السابقون بالموت والشهادة، سبقوا إلى ثواب الله تعالى ذكره الماوردي. والسادس أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة ذكره القاضي أبو يعلى. ثم قال قوله تعالى: من المهاجرين.
نعم. أما في الصحابة أنفسهم فالذي يظهر الذين أسلموا قبل الفتح، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. في الصحابة أنفسهم والذين أسلموا قبل الفتح أي الحديبية. وأما في من بعدهم فالمهاجرون والأنصار كلهم سابقون، سابقون عن التابعين. فهناك المعنى الخاص في الصحابة، والأقرب أنهم الذين بيعوا بيعة الرضوان وكذا يكون قبل الفتح، باعتبار باقي الصحابة. قال والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد مناصيف. ويكون المهاجرون والأنصار سابقين كلهم باعتبار من أتى بعدهم، لقول الله عز وجل لفقهاء المهاجرين والذين تبوأوا دار الإيمان والذين جاءوا من بعده، فيكون السابقون هؤلاء يدخل فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، كما هو قول ذكره ابن الجوزي رحمه الله تعالى. إذن في سبق باعتبار خاص في الصحابة أنفسهم، وهناك سبق باعتبار ماذا؟ باعتبار الأمة، فهم باعتبار الأمة ما أن عليه اليوم أصحاب جميع الصحابة فيكونون سابقين، وباعتبار خاص في الصحابة فهم الذين أسلموا قبل الحديبية، هؤلاء سابقون لورود النصوص الدالة على فضلهم عن غيرهم. نعم، وهم في يتفاوتون فيما بينهم. نعم، لا عامة، يكون فيهم وفي غيرهم سابقون السابقون، هؤلاء أولئك المقربون. المقربون لا يقتصرون على الصحابة، المقربون في الصحابة وفي التابعين وفي وإلى آخره الأمة، لكن في الصحابة أكثر من غيره، ولهذا قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. نعم نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: رأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية.
يدل
على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية.
نعم، وفي بضع أهله. نعم.
فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض التي يحرث ويبذر فيها، وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء ومال إليه أبو محمد
أنه مجرد الاتيان يؤجر عليه للظاهر. نعم.
ومال إليه أبو محمد ابن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف، إنما المعروف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، وهو مقيد بإخلاص النية لله، فتحمل.
لكن اللفظ اللي ذكره ابن قتيبة حتى اللقمة ترفعها إلى فيك هذا غير محفوظ. نعم.
فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله.
نعم.
أعلم.
نعم.
ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وليفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص. وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه، وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة ولا فاسدة. وقد قال أبو سليمان الدراني: من عمل عمل خير من غير نية كفاه نية اختياره للإسلام على غيره من الأديان. وظاهر هذا
أنه يعني يؤجر بالنية العامة اختيار الإسلام. نعم.
وظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية والله أعلم.
وإذا كان يبتغي الإسلام بالنية العامة فيدخل تحت جميع المفردات. طيب، لكن في مبحث في موضع ثاني أسهب الكلام في البضع لعل في الحديث نفسه. نعم. أي نعم عطيه.
قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: والمراد منه هنا قوله تبتغي أي تطلب بها وجه الله. واستنبط منه النووي أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه، لأنه وضع اللقمة في في الزوجة، لأن وضع اللقمة في في الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة، ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر. ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. قلت وجاءه
من ثباتهم من القاعدة ديت أن الحظ إذا وافق الحق يؤجر على ذلك. أعيد كلام النووي يقول ابنها
قال واستنبط منه النووي
أن الحظ إذا وافق الحق
أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه
لا يقدح في قاعده أن الحظ لو وافق الحق لا يقدح في ثوابه يعني أنك تتقرب إلى الله عز وجل بما تهواه نفسك وتحب نفسك وتميل نفسك وترغبه نفسك. فوجود الحظ النفسي لا يقدح في الأجر والثواب طالما أنه مبناه على الحق. الواحد يتاجر ويحب المال لكن محبة المال مع الاحتساب وكذا هذا لا ينقص الأجر والثواب. فالإنسان في مجامعة الأهل له حظ عند حظ وهو الميل وإشباع الرغبة لكن وافق حقا ونية فهل هذا ينقص ذلك؟ لا، طالما أن الإنسان ماذا؟ أن الإنسان يبتغي الحق موافقة الحظ للحق
لأن أن الحظ إذا وافق الحق لا يقدح في ثوابه.
نعم،
لأن وضع اللقمة في فيه الزوجة يقع غالبا في حالة المداعبة ولشهوة النفس في ذلك
الغنيمة ظاهر. الغنيمة يعني ومن قتل قتلا فلو سلبوا فيها حظ النفس من جهة الإنسان يحصل له غنى لكن وافق الحق. نعم، فهذا لا يقدح في الثواب. نعم.
قال ومع ذلك إذا وجه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب حصل له بفضل الله. قلت يعني ابن حجر وجاء ما هو أصرح في هذا المراد من وضع اللقمة وهو ما أخرجه مسلم عن أبي ذر فذكر حديثا فيه وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويؤجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام الحديث؟ قال وإذا كان هذا بهذا المحل مع ما فيه من حظ النفس فما الظن بغيره مما لا حظ للنفس فيه؟ قال وتمثيله باللقمة مبالغة في تحقيق هذه القاعدة لأنه إذا ثبت الأجر في لقمة واحدة لزوجة غير مضطرة فما الظن بمن أطعم لقما لمحتاج أو عمل من الطاعات ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة الذي هو من الحقارة بالمحل الأدنى.
نعم، لكن ما تعرضش لعين المسألة وهو أن بيت القصيد في المسألة جماع مع عدم نية، وإلا فالجماع مع النية هذا معروف أجر عظيم، والإطعام مع النية كما أشار إلى ذلك النبي في حديث سعد. فهل يقاس كل شيء على حديث سعد أنك لن تنفق تبتغي بها وجه الله فتنال الأجر بهذا القيد فيحمل المطلق عن المقيد في بضعتكم صدقة بهذا محمول على الاحتساب، أو أنه بمجرد الفعل مأجور لأنه سلك طريقا مباحا وترك الحرام فهذا مأجور عليه، وإن كان مع الاحتساب يكون أعظم أجرا. فمجرد إتيان الحلال الذي شرعه الله يكون مأجورا على ذلك، ولو لم يحصل له احتساب لكن لا يحصل له معارض. كلام هذا على النية المجردة من الاحتساب ثواب ومن الفساد، نية مجردة من الاحتساب ومجردة أيضا من الفساد والإفساد، إفساد العمل اللي هو الرياء وكذا، أو مراد آخر غير المشروع، النية المجردة العارية عن هذا. فهذا ما يبعد الحقيقة، أن مجرد إتيان الإنسان بالحلال وكذا أنه يحصل له بذلك أجر، وإن كان مع حساب هذا أجره أعظم. فإن قال قائل بهذا فله حظ، وإن قال قائل بأن ذلك مقيد بما في حديث سعد فهذا أيضا له حظ. نعم،
في كلام أيضا لابن بطال.
نعم،
في كلام لابن بطال وابن رجب.
نعم،
قال ابن رجب رحمه الله: وفي لفظ للبخاري: إذا أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها فهو له صدقة. قال: فدل على أنه إنما يؤجر فيها إذا احتسبها عند الله، كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك.
نعم،
كان ابن بطال النبي.
نعم، الرجل ايه قال اعطي.
قال النووي في شرح مسلم: وفي هذا دليل على ان المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقة، فالجماع يكون عبادة اذا نوى به قضاء حق الزوجة بالمعروف الذي امر الله تعالى به، او طلب ولد صالح، او اعفاف نفسه او اعفاف الزوجة ومنعهما جميعا من النظر الى المحرم أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالح.
النص على هذا، النص على هذا، على هذه الأمور وأنها شرط فيها ابتغاء مرضات الله عز وجل ما في مشكلة، هذا لا إشكال. لكن احنا نتكلم عن المنصوص الخاص: وفي بضع أحدكم ماذا؟ صدقة. طيب، صدقة مطلقا ولو لم يحصل له نية احتساب، ولا صدقة بالقيد؟ يبقى هذا ورد في الدليل الخاص، لكن صدقة ده بالإطلاق ولا صدقة بالاحتساب؟ هو ده موضع النظر. نعم نعم، ما هو بلازم. فإن المصائب التي تنزل بك هي لك صدقة، وهي لك أجر، مع أنها بمجردها ما تحتاج إلى نية، مع النية ترتقي. ما هو صح، ما يقول لك يبقى إذن في أجر، حصول أجر، هذا يكفر. بس النبي علق على ماذا؟ على الإتيان، مجرد الإتيان. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، هذا مجرد الإتيان. فيبقى إذن لو أخذنا بالظاهر فالصدقة مقيدة بالإتيان. طيب، لو قلنا هذا نص ظاهر، مثل إيه؟ الظاهر ولكن محمول الحساب، مثل النص أيضا في النفقة على الأهل في حديث سعد، الاحتساب فيه واضح، تبتغي بذلك وجه الله. لكن جاء في أحاديث أخرى: دينار أنفقت على كذا على كذا على كذا على أهلك خيرها الذي أنفقته إيه؟ على أهلك. ولم يبين في النص الاحتساب، فهل المطلقة التي تحمل على المقيدات أو لا؟ هو ده محل خلاف أهل العلم. نعم أي. نعم أعصي.
قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: الأعمال الصالحة قسمان، النوع الأول أعمال لازمة لا يتعدى نفعها للغير، فهذه إن عملها الإنسان بنية أسيب ولو بنية القيام بالواجب، يعني ولو لم ينوي الاحتساب لكنه نوى القيام بالواجب فإنه يساب. والنوع الثاني عبادات متعدية ينتفع بها الغير، فهذه يؤجر على انتفاع الغير بها وإن لم يكن له نية عند فعلها. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من زرع زرعا أو غرس شجرة فأصاب منها حيوان أو سرق منها فإن له بذلك أجر، مع أنه ربما يغرس ولا ينوي هذه النية، ولكن ما دام فيها انتفاع للناس فله أجر به. ويدل على هذا قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا إذا فعله الإنسان ولو لمجرد الإصلاح بدون قصد الثواب ففيه خير. ثم قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهذا أمر زائد على الخير الذي ذكره الله في أول الآية، فإماطة الأذى عن الطريق نفعها متعد، فيثاب الإنسان عليه وإن لم يكن له نية على هذه الإماطة.
يعني تفصيل حسن وجيد، والتفريق بين الأعمال الخاصة والأعمال العامة نفعها متعد. فإذا فعل هذا الذي نفعه متعد فيؤجر على حسب انتفاع الناس بذلك، وإن لم يكن له نية وقت العمل. يعني في الجملة تقسيم جيد، لكن قد يحتاج إلى بعض التقييدات. نعم. نعم.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم. وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها، والصحيح خلاف ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصر الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. خرجه مسلم. وقال: من كانت له صلاة بليل فغلب عليه نوم فنام عنها كتب الله له أجر صلاته. وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه. خرجه النسائي وغيره من حديث عائشة، وخرجه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء، وفي مسندي بقي بن مخلد والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا: ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره. وقال خالد بن معدان: إن الله يتصدق كل يوم بصدقة، وما تصدق الله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره. والصدقة بغير المال نوعان: أحدهما ما يكون ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليهم، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال. وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب المنافع للناس النفع للناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. وخرج ابن مردويه بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعا: من كان له مال فليتصدق من ماله، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه. ولعله موقوف.
نعم.
وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة اللسان. قيل: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك وتدفع عنه الكريهة. وقال عمرو بن دينار: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول ألم تسمع إلى قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. خرجه ابن أبي حاتم. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. خرجه ابن أبي الدنيا. وقال معاذ: تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. وروي مرفوعا: ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس. ففي الصحيحين عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا وتصنع لأخراقا. قلت يا رسول الله أرأيت
نعم.
أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟
يعني أريد يعني مفهوم الصدقة أعم. نعم، فمجرد الفعل قد يكون صدقة. ثم قال نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقال محمد بن كعب القرظي: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فأخذ عمر بيده فقال: من أقرأك هذا؟ فقال أبي بن كعب، فقال: لا تفارقني حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. قال: وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. فقال أبي: تصديق هذه الآية في أول سورة الجمعة، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، وفي سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وفي الأنفال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، إلى آخر الآية. رواه ابن جرير. قال: وذكر عن الحسن البصري أنه كان يقرأها برفع الأنصار عطفا على والسابقون الأولون، فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة
وهم الروافض قبحهم الله، وكذلك الخوارج. نعم.
وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدعون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون.
جعلنا الله إياكم من يعني. فكان الحسن يقرأ برفع الأنصار والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان، فتكون الطوائف ثلاثة: السابقون أو المهاجرين، فبهذا يكون السبق للمهاجرين يعني الذين سبقوا بالإيمان، ثم تبعهم ماذا؟ والأنصار تبعوه. نعم.
قال تعالى
نعم. نعم، نقتدي به، احنا لن نكون كالصحابة إذا دعونا إلى النفقة وكذا وقال دول الصحابة، لن نكون مثلهم، لن نكون مثلهم قطعا في قدرهم، لكن أمرنا بالتأسي بهم. وإلا فيقال لبعض الناس أيضا: هو هذا النبي، هو أنت مثل النبي؟ أنا لست مثل النبي طبعا، لن يكون أحد مثل النبي، لكن مأمورون بماذا؟ بالاقتداء بالنبي. نعم. أي حديث؟
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك، واستشهد بالحديث.
إذا فعل
المؤمن ما أبيح له قاصدا للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته إليه فإنه يثاب على ذلك.
يعني بمجرد هذا كما قلنا، دي النية اللي هي النية اللي هي العارية عن الاحتساب والفساد والإفساد، فهي نية مجرد، فكونه يأتي بهذا الأمر لأنه حلال وقد ترك الحرام كالكسب الحلال والموظف والعامل الذي يحجر نفسه على كسب الحلال خشية الحرام، لكن قد لا يكون له احتساب خاص، فبمجرد هذا صدق. فإن كان مع الاحتساب ازداد أجره. فهذا ما يبعد حقيقة، كما قلنا أن هذا ما يبعد، مجرد إتيان هذا الأمر وهو من الواجبات وترك المحرمات، مجرد الإنسان مثلا يذهب عنده سيارة يعمل عليها من أجل أن يعف نفسه وأولاده ولا يمد يده للناس، ها؟ هدف مجرده بمجرده عمل صالح، فلهذا يؤجر على ماذا؟ على مجرد هذا العمل. طيب، فإن كان ولو لم يحتسب يعني، فإن انضاف إلى ذلك الاحتساب ازداد الأجر، فولا يبعد يعني، لا يبعد هذا الأمر الإنسان بمجرد أن يأتي ما أمر به أو ما كان من هذا النوع، نعم، في اتيان الزوجة، الكسب الحلال، نعم، بمجرده أن فيه الصدقة وأما مع الحساب فيزداد، ما يبعد هذا، والله أعلم. نعم نعم.
سئل ابن باز رحمه الله تعالى: وفي بضع أحدكم صدقة هل يشترط لهذا النية؟ الجواب: لا، ما هو بظاهر، ولو ما له نية مأجور على جماع أهله، لأنه من أسباب غض البصر وإحصان الفرج له ولها. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فهكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر.
نعم، بسم الله والصلاة والسلام.